السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجلهم المهديين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. المجموعة اللي حضرت معنا من الدورة الماضية كنا قد تكلمنا في تاريخ التشريع على مدار دورة بأكملها، فإدارة المعهد في هذه الدورة قررت مختصرا في الفقه ومختصرا في أصول الفقه، فقررت كتاب مختصر في فقه العبادات للعبد الفقير لله، ومختصر في أصول الفقه العلامة الرحمن ابن ناصر السعدي. هذه محاضرة من جملة تقريبا 20 محاضرة سنتكلم فيها في هذا المضمون وعلى هذين المختصرين. بالنسبة لمختصر الفقه، هو عبارة عن نموذج لطالب العلم يطبق عليه ما درسه في تاريخ التشريع، لأن أصل كتابة المختصرات تذكرة طلبة العلم بما حواه الفن، لكن لا يشترط أو لا يوجب دراسة المختصر، لا توجب على الطالب التعبد بما في المختصر. طالب العلم لو يتذكر، أو إخواننا اللي حضروا معانا في الدورة اللي فاتت لو يتذكروا أننا قلنا للفقه طريقان في التحصيل، طريق لتحصيل الفقه يسمى طريق التعبد، بأحصل الفقه حتى أتعبد به، وطريق آخر طريق تحصيل الفقه للتعلم. طريق التعلم هو طريق الدراسة، طريق المذهبية، طريق التمذهب، أن هذه الطريقة مجردة قديما وأنتجت. طريق التعبد دائما يؤكد أن مذهب المتعبد مذهب مفتي، يستفتي في المسألة، ومتى استفتي في مسألة جاز له العمل به. لكن المذهب لم يشترط أحد من أهل العلم أن يتعبد بما في المختصرات المذهبية أو في الآراء المذهبية إلا مقلدة المذاهب، إلا مقلدة المذاهب. في التعبد، الأصل في التعبد التعبد بالدليل، وإن اللي كانوا معنا في الدورة اللي فات نخذنا في تاريخ التشريع كل تقريبا محاضراتنا كانت على سبيل تاريخ الفقه الإسلامي، كيف بدأ و كيف انتهى إلى الوقت الذي نعيش فيه الآن. كتابة المختصر أو من يقرأ المختصر سيجد فيه عرض للمسائل، ربما المسألة تمر على المذاهب الأربعة دون ذكر، دون ذكر، وذكرنا فيه الراجح بين المذاهب الأربعة لدراسة المذهبية. أنا أؤكد على هذه النقطة، قد لا يكون متحصل في هذا المختصر ما يعبد به، لا، الدربة اللي تأخذها من المختصر أو تحصلها من المختصر أنك تقارن بين المذهبية التي درست في ثنايا تاريخ الفقه وبين المذهبية التي هي موجودة في المختصر. قلنا في الدورة الماضية أن التصنيف على ثلاثة أضرب: المطولات، المختصرات، والنكت. وهذه هي أهم أضرب التصنيف، في تصنيف تاني كتير لكن هذه أهم الطرق. ضرب المطولات وهي تعين طالب العلم على طريق التعلم، كتاب المطول دائما يعين طالب العلم في كيفية التحصيل، في طريق التعلم، كن معه مصاحبا له. المختصر يذكر طالب العلم بما حواه العلم في المطول. الكتاب الطويل اللي كتب في هذا الباب كفقه مثلا يذكر طالب العلم لما يقرأ المختصر. الباب الفلاني ذكر في الثنايا كتاب كذا مثلا على مدار 40-50-60 ورقة جمعت في المختصر في 4-5 أسطر. فهي تذكرة لطلبة العلم بما حواه العلم. النكت على ضرب المختصر لكن هو تذكرة لأهل العلم بما حواه هذا العلم. هو جمع للمادة بأقل ألفاظ ممكنة، هكذا يعرفوه العلماء، وكما عرفه السيوطي في كتابه التعريف بآداب التأليف. فقضية المختصر قضية تعليمية بحتة، المختصرات قضية تعليمية بحتة. ما في مختصر وضع في فقه بالحصر وألزم من قبل صاحب المختصر أن يتعبد بما في المختصر، لكن يذكر طلبة العلم دائما بما حواه على الأقل الباب في هذه الجزئية. أنا بدأت بهذا الكلام علشان ما نسمحش على مدار 20 محاضرة مع بعض إن المسألة الفلانية تخالف الراجح. المسألة العلانية تخالف الراجح، المسألة هذه تخالف ما عليه أهل العلم، لا. يبقى سبيلك كطالب علم في المختصر دراسة وليس تعبد، دراسة وليس تعبد. يعني مثلا ما بدأنا المختصر احنا قصدنا ان نختصر الفقه على مختصرين، مختصر في العبادات ومختصر في المعاملات. مختصر العبادات شمل او اشتمل الصلاة وما يتعلق بها من احكام للطهارة، الصيام وما يتعلق به، الزكاة وما يتعلق بالزكاة، الحج وما يتعلق بالحج. بدأنا بكتاب الطهارة لأنه أصل أصيل لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، عملية الصلاة. في كتاب الطهارة أن مقاصدها أربعة، لما تيجي تقف مع كلمة ومقاصدها أربعة قد تشرح هذه الكلمات البسيطة، كلمتين لفظتين اثنين، قد تشرح في محاضرة ساعة بأكملها. لأن مقاصد الطهارة الوضوء، الغسل، التيمم، إزالة النجاسة. مش معكم كتاب ولا خدتوا كتاب ولا لسه؟ طيب كتاب مع الإدارة يعني خلاص. هذه الأربعة قبل أن تدخل في عملية الوضوء لأول مقصد مقاصد الطهارة يلزمك أن تتعرف على الوسائل التي تتم بها عملية الطهارة. فهنيجي نقول وسائل هذه المقاصد أربعة، إيه؟ الماء والتراب والدابغ والحجر. كل واحدة في هذه الأربعة لها شروط وأركان. حاجة على الماء، والمثل أنا بتكلم إجمالي لكن لما هدخل في الكتاب هنفصل القضية دي. الماء، ما هي شروط الماء؟ للماء التي تصح بها الطهارة شروط عند فقهاء الأربعة، ألا يحمل الخبث، ألا يكون مستعملا، ألا إذن. طب شروط تانية، ده كله أنا بتكلم فيه ما بين المقصد ما بين أربعة، ومقاصدها أربعة. أنا ما وصلتش للأربعة اللي هتكلم عليهم. هتتكلم في هذه القضية وهذه الجزئية، حاجة في قضية شرط الماء ألا يكون متنجسا. هل الماء المتنجس من شروط حتى يحمل النجس؟ نعم، تكلم الفقهاء في هذه القضية كثير جدا. مثال في القلة والكثرة، الأئمة الأربعة اختلفوا في أن هل يشترط القلة في حمل الخبث أم لا، فأبو حنيفة والشافعي وأحمد صحوا حديث ما دون القلتين، حديث القلتين من الهجر، ومالك الأصل عنده بحديث الماء طهور ما لم ينجسه شيء، يعني القضية تفرعت إلى آراء من الأئمة الأربعة، كل من أصحاب هذه الآراء له أدلة معينة ودلالة معينة، ما الذي ندرب عليه الطالب في دراسة المختصرات، كيف أن ألفاظ صغيرة جدا حوت في طياتها الباب كله. يعني لو كتب الإنسان شرح على هذا المختصر عليه كتاب مطول، كتاب مطول. خلاص، احنا تعودنا في المحاضرة الأولى دائما في كل فرقة دراسية وسنة دراسية جديدة نحن نراجع على ما كان في السنة الماضية، ونقف عند الحد الذي سنبدأ فيه مع الطلبة في المختصر أو في الكتاب المختار في المحاضرة القادمة إن شاء الله. سنلتقي في كل أسبوع مرة في مادة الشريعة التي هي على قسمين، قسم للفقه وقسم للأصول، قسم للفقه وقسم للأصول. تفضل. معنا معنا شيخنا مسلفات، اخوانا بتوع السلفات احنا قلنا اللي يجي يخش على طول ما يخبطش، خلاص، والجديد برضه يخش ما يخبطش، خلاص. فبدأنا في العام الماضي بتاريخ الفقه الإسلامي، قلت أن لتاريخ الفقه أطوار وعهود مر بها الفقه. احنا هنحتاج مقدمة لتاريخ الفقه بالنسبة للأصول كما احتاجنا تاريخ الفقه للفقه، عشان كده هنستأذن إدارة المعهد أن تكونوا معنا النهاردة في أول أيام الدورة، هنتكلم فيها عن المقدمة الضرورية لدراسة علم الأصول، هنجمل فيها تاريخ علم الأصول. هيحتاج طالب العلم هذه المقدمة عشان يقف معنا في أي مختصر أو أي كتاب في أصول الفقه في المرحلة القادمة إن شاء الله وقدر. بالنسبة لتاريخ الفقه كنا مرة الفقه بأطوار، والعلم الذي يمر بالأطوار هو علم مكتسب يحصل بالنظر والاستدلال والكسب والبحث والمدارسة، لأن العلم عند أهل العلم علمان، علم فطري فطري ضروري لا يحصل بالنظر ولا بالكسب ولا بالاستقصاء ولا بالبحث، وعلم مكتسب يحصل بالبحث وبالدراية وبالمدارسة. كل العلوم الشرعية ما عدا علم الاعتقاد علوم مكتسبة، علوم مكتسبة تحصل بالدراسة، وعلم الاعتقاد علم فطري، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون، نعم، هل تحسون فيها من جدعاء أي من نقص. فولادة المولود على فطرته هي ولادته على كلمة لا إله إلا الله، على الإسلام. فقالوا أن علم التوحيد، علم العقائد، علم العقيدة، علم الأديان، أيا كان اسمه، علم الأسماء والصفات، علم الإلهيات، علم النبوات، علم السمعيات، هذه أسماء كثيرة جدا لعلم العقيدة. على أي، تفضل، على أي من هذه الأسماء، وعلى فكرة هذه الأسماء عند أهل السنة والجماعة، عشان قد يسمع إنسان الشيخ أزهري وبتكلم في علم، مع احترامي أقول الأزهري، الشيخ أزهري وبتكلم في علم الإلهيات، سماها كذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب النبوات، وسماه صاحب كتاب العقائد السفرانية ابن السفريني في مقدمة الكتاب، ذكر أن لعلم العقيدة أكثر من 11 اسما والمسمى واحد، 11 اسم والمسمى واحد، ولكل اسم من أسمائه باعتبار، كل اسم من أسمائه باعتبار. سموه علم الأسماء والصفات لأن هذه أولى المسائل التي حدث فيها الخلاف، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يسمى بعلم الكلام لأن أول ما يصنف في الكتب يسمى الكلام على صفة كذا، الكلام على صفة كذا، فكان كتب السلف تعنى بذكر الكلام بعد ذكر الباب فسمي علم الكلام. وابن قدامة يقول سمي بعلم الكلام لأن صفة الكلام هي كانت الصفة الرئيسة في الخلافات التي دارت في عهد الإمام أحمد ويحيى بن معين والشافعي، مسألة خلق القرآن في كتابه الرد على القائلين بخلق القرآن. وسمي بعلم النبوات لأن الأصل فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن العقيدة مش عرفها أنا وأنت كده بالنظر للسلال، لابد يكون في وحي. ولما كان الوحي مصدره سمي بعلم السمعيات لأن الأصل فيه السمع، نقل فلان عن فلان عن فلان. سمي بعلم الخبريات لأن الأصل فيه الخبر، أصل فيه الخبر ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليه أكثر من اسم مسمى واحد، مسمى واحد علم يقتبر به بالدب عن اعتقاد صحيح ألبست فيه شبهة، هل تعرف إجمالي لعلم العقيدة. العلم الشرعي الآخر أو العلوم الشرعية الثانية، علم الفقه، علم التفسير، علم الحديث، علم اللغة العربية، أي من هذه العلوم علوم مكتسبة تحصل بالدراسة تحصل بالنظر، علم الفقه من هذه العلوم. ولما كان علم الفقه يحصل بالدراسة دخل في قضية التطور، لأن كل من الإنسان زاد بحث وزاد دراسة وزاد استقصاء وأصبح يدارس ويتدارس مع العلم يتطور مع تحصيله لهذا العلم، فنبتت أطوار الفقه من هنا، أطوار الفقه نبتت من هنا. لأن يعني بعض أبنائنا يظن أن الفقه الآن هو كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. يعني له الفقه مر بأطوار بعهود، بدأ بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عهد الصحابة، ثم عهد التابعين الذي ألصق به عهد المذاهب الفقهية، ثم عهد التقليد، ثم الفقه في العصر الحديث. هذه أطوار التي مر بها الفقه. قلنا طالب العلم في المرحلة الأولى هذه الأطوار بتدرس في كلية الشريعة في الفرقة الأولى، يعني سنة أولى في كلية الشريعة يأخذ مادة ما تاريخ تشريع، لها كتاب بمفرده، يجلس مع أستاذه على مدار عام كامل يدرسه هذا الكتاب وهذه المادة بالأخص. نجمل الحديث عنها الآن حتى نبدأ في المحاضرة القادمة إن شاء الله وقدر في المختصر حتى يكون معكم الكتاب، فيعني تقيدون فيه التعليقات التي ستكتب وستتم الاختبار فيها. الطور الأول من أطوار الفقه طور النبوة، وهو عهد النبوة، ويبدأ بنزول آيات اقرأ وينتهي بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بأول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وينتهي بوفاته صلى الله عليه وسلم. كل عهد في سمات معينة على طالب العلم يجب أن يتعلم هذه السمات. أولا كيف كان الفقه في هذا العهد؟ اثنين مما خرج الفقه الأصول التي يستقى منها الفقه؟ ثلاثة إلى أي حال وقف الفقه في هذا الطور؟ ثلاث حاجات مهمة لطالب العلم في كل عهد لازم يمر بهم يسأل نفسه ثلاث أسئلة دول. طب الثلاث أسئلة دول نمتوا منين؟ إيش معنى أهل العلم أو العلماء الذين كتبوا في تاريخ الفقه لماذا خصوا هذه الأسئلة الثلاثة فقط؟ خصوها من تعريف الفقه. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. قلنا العلم لأنه علم مكتسب، عشان كده قلنا المكتسب، هتجد في بعض الكتب المكتسبة بالتاء المربوطة المؤنثة. ولما تقول المكتسبة تعود على الأحكام ولا تعود على العلم، فيدخل فيها كل أنواع العلوم. فمن قال بذلك من علماء الكلام أدخلوا علم الاعتقاد في العلوم المكتسبة، وهذا تعريف خطأ. تعريف أهل السنة والجماعة أو تعريف المختار المكتسب بتذكير الكلمة وليس بتأنيثها، بوضع التأنيث فيها. لأن لو قلنا المكتسبة هتعود على مين؟ على الأحكام الشرعية، يبقى أخرج منها قضية العلم، فأدخلنا كل العلم حتى العلم بالله، علم العقيدة دخلناها في قضية الاكتساب، فكان ليهم مصوغ لقضية قواعد الكلام والجدل ومشاكل هذه الأمور التي أدخلت في قضايا الأسماء والصفات. علم مكتسب بالأحكام الخمسة المعلومة عند أهل السنة والجماعة من الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام، وشرعية لخروج كل ما هو غير شرعي كالأحكام المنطقية، الأحكام الفيزيائية، الأحكام الرياضية، الأحكام الاعتقادية، لأن الأحكام الاعتقادية تسمى أحكام خبرية شرعية. أحكام خبرية شرعية، النهاردة اللي بيجي يستدل على قضية في قضايا الأسماء والصفات، وهذا أكثر ما ستجده في هذه القضايا بالذات، يستدلون بقواعد في أصول الفقه، يقول لا أخرج أصول الفقه من الاستدلال بهذه القضايا. فالأصل في الاستدلال في قضايا الأسماء والصفات أو التوحيد عامة الخبر النقل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحكام الشرعية لخروج كل ما هو غير شرعي، العملي لخروج الخبري، العملية التي تتعلق بعمل المكلف، أحكام تتعلق بعمل المكلف. لو يا أخوانا تذكروا ضربنا مثل بقضية التلفاز، ما حكم التلفاز؟ طبعا هم نسمع التلفاز حرام. ما حكم الهاتف؟ ولكن الهاتف حرام. ليه حرام؟ لأن الهاتف في كاميرا وفي كذا، والتلفاز ده في كذا وفي كذا وفي كذا. التلفاز آلة غير مكلفة لا عمل لها. ومقصد أن لا عمل لها في دراسة الأصول هتعلم أن الأحكام لا تنزل إلا على عمل المكلف. إذا قام إنسان كده، قام إنسان يصلي وأدى الصلاة من التكبير إلى التسليم، مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، إن كانت على وفق مراد مثلا حديث المسيء إلى صلاته عند البخاري نقول صلاتك إيه؟ صحيحة، صلاتك صحيحة. يبقى حكم الصحة نزل على من؟ على فعل المكلف ولا على ما في رأس المكلف؟ على فعل المكلف. قد تؤدى الصلاة صحيحة ولكن لا تقبل، الصلاة في مسجد فيه قبر على أرجح الأقوال، مش كده؟ ولا حد يقول الصلاة في مسجد فيه قبر مقبولة باطلة وتعاد، مفهوم مشايخ؟ يبقى قد تؤدى بأركانها من التكبير إلى التسليم ولكن الصلاة باطلة وتعاد، لا تصح، خلاص. لكن كلمة أحكام من واجب، من مندوب، من مكروه، من حرام، من مباح، لا تنزل إلا على عمل المكلف. عشان كده في التعريف قلنا أحكام شرعية عملية، أحكام شرعية عملية. الشرعية والعملية وصف للأحكام المكتسب عودة على العلم. العلم بهذه الأحكام، لأن الباء هنا مصاحبة، باء العلم بالأحكام. نعم سيدي. التلفاز يدخل بعد ذلك في حكم الوسائل، وعندنا قاعدة في الأصول الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فإن كان مقصدها صحيح فكانت الوسيلة صحيحة. يقول استخدام التلفاز فيما هو حلال حلال، وفيما هو حرام فهو حرام، خلاص. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب. طب هذا العلم تحصيل الواجب وتحصيل المندوب والمباح والمكروه والحرام، هذه الخمسة تحصيلها يكتسب مما؟ من أي شيء؟ من الأدلة التفصيلية. أدلة كلمة جمع مفردها دليل، والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب. ما معنى كلمة يرشد إلى المطلوب؟ مطلوب الفقيه في النص، والف... الفقيه له مطلب واحد في النص، إخراج الحكم الشرعي. بالدليل ما أخرج منه الحكم الشرعي، ما أخرج منه الحكم الشرعي. والحكم الشرعي إذا خرج من فم الفقيه لا يحتمل إلا رأيا واحدا فقط. ما ينفعش زي ما بنسمع النهاردة إن أذكر رأي واثنين وثلاثة واربعة وأسيب القضية وأمشي، وأسيب المسؤول أو السائل مع المسؤول أو مع ما قاله المسؤول يختار على وفق هواه. هذا لا يجوز بالاتفاق، لأن بعرض الآراء لم يفصل المفتي في قضيته. متى يفصل المفتي في قضيته؟ إن خص برأي واحد وحتى وإن كان مرجوحا، حتى وإن كان مرجوح. لكن قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، واختار يا أحمد. أحمد هيختار، هيختار إيه؟ مذهب خامس، لأن النفس دائما تميل إلى ما تستهوي، فممكن تستهوي أنها إيه؟ تقع على ذلات المذاهب وتأتي مع كل ذلة في كل مذهب وتصنع لها ذلة بمفردها أو مذهب الذلات. خلاص. فالقضية النهاردة كلمة أدلة تفصيلية، أي دليل لا يحتمل إلا قول واحد، قول واحد فقط. طب هل قضية أن تدخل في الدليل أكثر من دلالة، أكثر من قول، تصح؟ لا تصح مع كلمة العلم. الإنسان نرضى عشان يحصل علم بحكم شرعي، علم بواجب، علم بمندوب، علم بمباح، علم بمكروه، علم بالحرام، أي من هذه الخمسة، لابد أن يقف على واحد من هذه الخمسة. فكونك أنك تقول في القضية وجوب وندب، هل يتحقق معنى الفقه عندك؟ ها؟ تحقق؟ لم يتحقق بعد. متى يتحقق العلم؟ يتحقق العلم بالأحكام إن وقف الفقيه على حكم. خلاص. عندنا قضية في الأصول، هل يسلك الفقيه طريق الظن للوصول إلى حكم قطعي؟ هل يسلك الفقيه طريق الظن ليصل لحكم قطعي؟ ممكن. ممكن يتأرجح الفقيه بين أقوال وأدلة كل قول حتى يصل إلى قول. طب حتى لو كان مرجوح، حتى لو كان مرجوحا فهو قطعي لما خرج من فم الفقيه. حرام عليك كذا، مكروه عليك كذا، واجب عليك كذا، مباح عليك كذا، قد انفصلت، تحولنا من الظن إلى اليقين. خلاص. فقه المقارن هو جمع الآراء المذهبية في المسألة الواحدة بأدلتها والترجيح منها كلما أمكن. هذا التعريف أدى إلى قضية الأسئلة اللي قلناها، إيه شكل الفقه في العهد الطور؟ إيه أصوله اللي استقي منها؟ إلى أي شيء وصل؟ فيقول في عهد النبوة الفقه كان مصدر الوحي، فأصول وحي. الفقه له شكل واحد لأن كان الفقيه أو المفتي واحد، النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبلغ عن رب العز إما بما ألهم به أو بما أوحي به. فالقضية التي ألهم بها أي كان سبق معرفة النبي لحلها من قبل نزول الوحي له بها، وقضايا أخرى كما نسمع في الأحاديث أو نقرأ بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ غشي عليه فلما أفاق قال أين أراه السائل؟ نزل عليه جبريل فقال له كيت وكيت وكيت. فإما أن يحل هو القضية صلى الله عليه وسلم، وإما أن ينتظر السؤال وإجابة السؤال من الله عز وجل. إذا كان المصدر الرئيس هو الوحي، إذا مصدر الفقه كان الوحي، مصدر العلم بالأحكام الشرعية كان القرآن والسنة، مصدر ما يستقى منه الأحكام كان الوحي الشريف، فأصوله قرآن وسنة. طب هل الفقه في عهد النبوة ظل على هذه الصورة؟ ظل على هذه الصورة. اختلف علماء الفقه في قضية هل النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد. القضية ليست لإبراز اجتهاد النبي من عدم إبرازه، لا، هو عايز يطلع لك مصدر تشريعي جديد. لما اجي اقول اتكلم عن الاجتهاد، متى نشأ الاجتهاد؟ الخلاف هنا يظهر بقى، الاثر بتاعه يظهر هنا. هل بدأ الاجتهاد في عصر النبوة؟ أم بدأ الاجتهاد في عهد المذاهب الأربعة من عهد التابعين المنتجي؟ ليست القضية كما تناولها البعض، بعض دراسة الفقه، على أن هل النبي مجتهد أم النبي غير مجتهد. لا، احنا ما بندرس كده في الأصول، بندرس في الأصول قضية اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لإبراز مصدرا ثالثا من مصادر التشريع في عهد النبوة مع القرآن والسنة. هل يصح ان احنا نقول الاجتهاد مصدر ولا ما يصحش نقول الاجتهاد؟ على آراء أهل العلم المبسوطة في كتب الأصول، لكن الثابت المتفق عليه أن انقضى عهد النبوة ومصدرية التشريع القرآن والسنة. القرآن والسنة، بدأ عصر الصحابة ببداية عصر الخلفاء الأربعة من وفاته صلى الله عليه وسلم إلى وفاة آخر صحابي. وعلى الخلاف عند الفقهاء هل هو أنس بن مالك أم هو أبو سعيد الخدري، واحد من الاثنين على الخلاف. هذا العصر كان فيه نوعين من المسائل، مسائل فقهية متفق عليها ومسائل فقهية مختلف فيها. المسائل الأولى، مسائل فقهية المتفق عليها، دي حاجة من الاثنين، يا إما النبي صلى الله عليه وسلم مات والاتفاق عليها ثابت، لما تجد في كتب الفقه كده وهذا ثابت إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الأمر لا نسخ فيه، يعني الموضوع خلاص النبي مات والموضوع ده مقرر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في مسائل ثانية معلومة من الدين بالضرورة، قد لا يكون للنبي فيها حكم مباشر، لكن بمجرد ما أن تقرأ القرآن الكريم مثلا تعلم فيها حكم الله عز وجل. دي أيضا مسائل متفق عليها. مسائل متفق عليها. المسائل المختلف فيها بقى، لو نظرت إلى المسائل المتفق عليها ستجد أن الأصول التي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تزد، خلاص هي واحدة، قرآن وسنة. قضية متفق عليها، لو أنا نرضى أقول الميتة حرام هجيب النص حرمت عليكم، مش كده؟ خلاص الموضوع مفصول، قرآن وسنة. طب تعالى في المسائل التي فيها خلاف، التي اختلف فيها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة قال الإمام أحمد، لو أفتى صحابي في مسألة ولم نجد له مخالف هذا يساوي عندنا الإجماع. لو الصحابي أفتى في قضية معينة بوجوب بمباح بكذا بكذا أيا كانت الفتوى ولم يكن له مخالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة فيها إجماع. طيب يا إمام، لو كان هناك مخالفا لرأي هذا الصحابي أو لفتوى هذا الصحابي ما الحل؟ قال أتخير. طيب أنت تتخير، أنت وحدك تتخير، يبقى هذه القضية فيها خلاف بين الإمام أحمد وبين الأئمة الثلاثة على الأقل، مش كده؟ طب تعالى بقى في الجزئية الأولى التي فيها الاتفاق، كأن هذا العهد أخرج لنا مصدرا ثالثا من مصادر التشريع يسمى الإجماع مع الصحابة. الإجماع فانبنى من الفتاوى من بنى على هذا المصدر والإجماع على كذا، وأجمعت الصحابة على كذا، وأفتى ابن عمر ولم نجد له مخالف. هذه الألفاظ التي نقلت الفتاوى في هذه الفترة، وظل الأمر على هذه الصورة حتى اتسعت الرقعة. يعني اتسعت الرقعة، طبعا الفتوحات كانت شغالة، فدخلوا غير المسلمين مع المسلمين. غير المسلمين قد تكون اللكنة مختلفة، قد تكون اللهجة مختلفة، دخلت فالأسئلة زادت. زيادة الأسئلة تؤدي إلى زيادة في قضية الاجتهاد. الاجتهاد كانوا 10 مثلا والمسائل على قد 10، لم يبقوا 20، لا يتصور أن مسائل 10 ستكفي 20 ان اختلاف الفهوم يؤدي الى اختلاف تحصيل الفهم اللي هو المدارك. اختلاف المدارك يؤدي الى كثرة الاسئلة، كثرة الفتاوى، كثرة الاستفتاءات وهكذا. طب عنده ايه الصحابة في كثرة الفتاوى؟ في اخر عهد الصحابة تفرقت الصحابة في البلدان، منهم من جلس في المدينة كابن عمر، ومنهم من ذهب وجلس في مكة كابن عباس، ومنهم من سافر للعراق وجلس في العراق كابن مسعود. أنا أخص الثلاثة دول، أو علماء التاريخ خصوا هؤلاء الثلاثة بالأخص، لأن دول من السبعة الذين انتهى إليهم الفقه، بل هم أبرز السبعة على الإطلاق. وأنتجوا لنا مدارس مختلفة في قضية الفتاوى بالأخص زاد. من بقي في المدينة كابن عمر ومن كان على شاكلته كان ألصق بالنص، يليه في التبعية من بقي في الحجاز في مكة لقربته من المدينة. لكن من خرج من أرض الحجاز إلى أرض العراق كابن مسعود، هل يتصور أن النصوص الذي بنى عليها ابن عباس وابن عمر في المدينة ومعهم عبد الله بن عمرو وغيرهم من باقي السبعة كعدد النصوص التي توفرت لابن مسعود في العراق؟ اختلاف النصوص أدى إلى إخراج أصول أخرى التي سميت عند أهل تاريخ الفقه أصول اجتهاد الرأي، فخرجت مدرستان شهيرتان في أواخر عهد الصحابة، مدرسة سميت مدرسة الحديث، ادخل سيب مفتوح شيء، سيب مفتوح، سيب مفتوح، مدرسة سميت بمدرسة الحديث ومن اسمها كانت لكثرة التصاقها بالأثر في الحجاز، مدينة نمرة واحد، نمرة اثنين مكة، ومدرسة الرأي في العراق، ومدرسة الرأي في العراق لغلبة الرأي على الأثر، يعني في أثر هنشيل بالضبط. غلبة الرأي على الأثر هذا يقضي بأن الأثر كان له نصيب ولكن قليل، فعد الأثر الموجود في العراق بمسند الخوارزمي، كان فيه تقريبا 543 نص نبوي، وهذا من بنى عليه جل المذهب الحنفي وقته. أبنائنا الصغار الذين يعيبون على المذهب الحنفي على أنه يناقض الأثر وأنه يضاد الأثر، هذا يعني الكلام ده نسمعه كثير، وأن الإمام أبو حنيفة من أكثر المعادين للنص، يا أخي على رسلك تمهل، أبو حنيفة ما كان معاديا للنص أبدا، ولكن ما توفر لأبو حنيفة إلا كمية صغيرة ضئيلة من النصوص مقارنة بما كان عند مالك أو الشافعي أو أحمد. فلما يأتينا فقه بافتراضات مذهبية، إلى الآن المسائل التي افترضها الإمام أبو حنيفة لم توقع بيننا لغاية النهاردة، الافتراضات التي كتبها أبو حنيفة وتكلم فيها الإمام أبو حنيفة لغاية النهاردة ما طلعتش. فقه بنى بكمية من المسائل هائلة الكم على نصوص قليلة، وفقه بنى بكمية كبيرة جدا أيضا من المسائل على آثار كثيرة. أيهما أرجح في الرأي؟ لما واحد يكون عنده 10 نصوص ويطلع منهم 100 حكم شرعي، واحد عنده 100 نص وطلع منه 100 حكم شرعي، أيهما أفقه؟ 10 نصوص الأقل. ولهذا قال مالك في أبي حنيفة: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. فالفقه كل الفقه عند أبي حنيفة، وإن كنا نختلف مع المذهب الحنفي في بعض المسائل، لكن هو الأب الروحي للفقه والفقهاء. أورد الإمام الصيميري أثرا وإن كان عند المحدثين فيه ضعف، لكن نرويه كما قال ابن عبد البر من باب بيان فقه الإمام أبو حنيفة في قضية الفقه. أخبر أبو حنيفة للصيميري أورد أثرا أن يوم وفاته سمعوا في آخر حجرته بكاء صوتا بلا صاحب للصوت، فقيل كنا ندرس على يده، مات الفقه بموته، وكان ذلك من إخواننا من الجن كما قال صاحب الكتاب. كان الأثر في بعض الضعف، لكن هذا يدل على ثبات فقه الإمام وعظم قدر الإمام. ناهيك إن سند أبو حنيفة بينتهي إلى عمر، فأبو حنيفة درس على علقمة، وعلقمة درس على ابن مسعود، وابن مسعود كان له كلمة مشهورة جدا. مين معاه تليفون؟ طيب يعني اللي معاه تليفون هو يحط في دماغه إن أنا لو بحضرك قفل تليفوني، فمش هيكون تليفونك عندك أهم من تليفون أنا عندي، فأنا أهتم بوقتك أكثر منه. فلما جيت دخلت قفلت التليفون بتاعي احتراما للمحاضرة، تقفل تليفونك خلاص. أنا أعلم إن في بعض الإخواننا اللي هيدرسوا معانا أصول الفقه موجودين، دراسة في أصول الفقه هتختلف اختلاف كلي وجزئي عن اللي احنا بنحكيه دلوقتي خلاص، عشان ما حدش يزعل مني بعد كده. بس اللي معاه تليفون يقفله، يعني أنا أنصحهم يعملوه صامت، عشان صامت هيقعد يتفرج عليه كل شوية. بس في شيء حاجة يقول ابن مسعود لو سلك الناس شعبا وسلك عمر شعبا لسلكت الشعب الذي فيه عمر. باتفاق علماء الفقه أن صاحب مذهب الرأي عمر بن الخطاب، فدائما أقول لأبنائي من طلاب العلم احرص على ألا تتعدى على أبي حنيفة، لأن التعدي على أبي حنيفة تعدي على عمر شخصيا، وكل يعلم من هو عمر. فصاحب مدرسة الرأي بلا خلاف عمر بن الخطاب، لأنه هو كان سيد الرأي. المدرستين ظهروا في أواخر عهد الصحابة وبرزوا في أوائل عهد التابعين. مدرسة الحديث في الحجاز أنتجت لنا مذاهب فقهية، ومدرسة الرأي في العراق أنتجت لنا مذهب فقهي وآراء فقهية. الفارق بين المذهب والرأي، المذهب كلمة أصلها في اللغة العربية ما ذهب بالألف والذال، ولتسهيل الكلمة عندنا قواعد في اللغة العربية اسمها قواعد التسهيل، لأن تسهيل الكلمة يساعد على سرعة انتشارها، تضغم الألف في الذال وتنطق مذهب حتى يسهل نطقها على اللسان فيسهل انتشارها. فأصل الكلمة ما ذهب، أي ما ذهب إليه فلان، والمذهب أحمد ما ذهب إليه أحمد، مذهب الشافعي ما ذهب إليه الشافعي، مذهب مالك ما ذهب إليه مالك، مذهب أبو حنيفة ما ذهب إليه أبو حنيفة. سمي المذهب مذهبا لأنه يتخذ طريقا بعد صاحبه يدرس ويتدرس به. هم أصحاب مالك أصلوا مذهب، أصحاب الشافعي أصلوا مذهب، أصحاب أحمد أصلوا مذهب، وضعوا أصول وقواعد على ما ذهب إليه الأئمة، درست حتى بعد وفاة الإمام. فوجدنا أو سمعنا عمن يسموا بأتباع الإمام، تلامذة أبو حنيفة، تلامذة مالك، تلامذة الشافعي، تلامذة أحمد. هؤلاء التلامذة أصلوا المذهب، قعدوا القواعد، أسسوا الأسس، وضحوا ملامح مذهب أو صاحبهم في المذهب. أما الرأي هو ما ذهب إليه فلان وفقط، هذا رأي ابن عيينة، هذا رأي الأوزاعي، هذا رأي الثوري، هذا رأي الناخعي، هذا فقه، هذا رأي الليث بن سعد الذي كان أفقه من مالك في مصر كما قال الشافعي، هذا رأي فلان رأي فلان، لكن لم يقيد الله سبحانه وتعالى له أتباع من بعده يدرسون المذهب، يقعدون المذهب، يؤسسوا المذهب، يبين أصول المذهب، فأصبح رأيا خاصا بفلان فقط. عندنا في الفقه مذاهب وآراء. المذاهب المعلومة المعروفة ثمانية، المذاهب المعلومة المعروفة ثمانية، والآراء أكثر من أن تحصى. فيش حد لغاية النهاردة يقدر يقول لي احنا عندنا كام عالم له كام رأي، دي مش موجود. خلاص، الثمانية أربع مذاهب سنية، أربع مذاهب سنية وأربعة غير سنية. سنية في الأصل والدلالة، مش في الاعتقاد، نتكلم في الفقه، نتكلم في الفقه. سنية في الأصل والدلالة، في الأصل يعني في الأصول المتفق عليها وفي دلالة كل أصل. يعني كلمة سنية دي باعتبار الأصل ودلالة الأصل. خلاص، حتى نقول لأبنائنا كده في الأصول، تختلف المذاهب الفقهية بحسب باعتبار يعني الدليل وبحسب الدلالة وبحسب الدليل والدلالة. أنا بقى في الفقه بقى التالتة واتكلم، مفهوم؟ المذاهب السنية تاريخا الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة، أربعة. المذاهب الأخرى الظاهرية، الزيدية، الإمامية، الإباضية، ثمانية. ثاني، المذاهب الأربعة السنية الأحناف، المالكية، الشافعية، الحنابلة. تفضل تفضل. المذاهب الأخرى الظاهرية، الزيدية، الإمامية، الإباضية. الزيدية هم شيعة اليمن، الإمامية شيعة إيران تسمى بالجعفرية، الإباضية خوارج عمان. نحن الآن مضطرون لتدريس الطلبة هذه المذاهب لوجود من يتعبد بها. هذه لحيثيات ما يسمى بالمجامع الفقهية، لحيثيات ما يسمى بالمجامع الفقهية. لكن أنت كطالب علم الأولى أن تدرس أحد المذاهب الأربعة الأول. مدرسة الحجاز الأثر كان لها نصيب وافر من هذه المذاهب، كان أولى المذاهب فيها المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة، ثم الظاهرية. مدرسة الرأي ما برز منها إلا مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، مذهب الأحناف. انتقلنا إلى طور آخر وفترة أخرى سميناها بعهد ظهور المذاهب الفقهية. الفقه كان بدأ بأصلين قرآن وسنة، دخل فيه الإجماع في عهد الصحابة، في أواخر العهد دخل ما يسمى بالاجتهاد بالرأي. طب الرأي ده كان ليه أصول؟ كان ليه أصول. الرأي إمعان العقل في النص، هذا هو الرأي. ولما يطلق في الفقه كلمة الرأي إذا الرأي المقبول، لأن هناك رأي غير مقبول، ويخصص عند العلماء رأي فلان مرفوض، رأي فلان مرفوض، أما رأي وفقط إذا أطلق يبقى الرأي مقبول. فإمعان العقل في النص رأيا مقبولا، هذا بخلاف حكم العقل على النص، عشان تفرق بالاثنين. إمعان العقل في النص يعني دخول العقل في النص، إبراز دلالته، إبراز مفهومه، إبراز ما فيه من شيء يرشدنا إلى حكم شرعي، كل ده عن طريق إيه؟ العقل. أما حكم العقل على النص هذا مرفوض كلا وجزءا، هذا لا يقبل، هذا مذهب المعتزلة من المتكلمين. مفهوم؟ عشان تفرق بالاثنين. فمعنك الصحابة عقولهم في النص فأخرجوا لنا القياس. ولما استدل عبد الله بن عباس في قضية بالقياس أمعن عقله في نص لأبي داود، وارد النص في سنة أبي داود، مش ابن عباس رح جاوب من عند أبي داود، لا ده من الأرض. أقول لك جماعة السلفية دول واخدينها من الوهابية، شي ده برضه. فطبعا بتعمل ناس تفرق بين ده وده، يعني ابن عباس مرش جاب النص من عند أبي داود، لا، لكن النص وارد في سنة أبي داود، وهو المعروف عند فقهاء بنص الإبل الأورق. لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يتهم زوجته في زنا لاختلاف لونه مع لون ابنه، فقال هل لك من إبل؟ نعم. ما لونها فيها وفيها؟ قال وما الذي فيها على الأورق؟ قال أصابه عرق. قال ولعل ذلك نزعه عرق. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم تغير لون الولد على تغير لون الإبل، نتاج الإبل. فابن عباس فلما قاس أخذ نفس القضية ووضعها. طيب قضية أخرى خرجت عند ابن عمر سميت بقضية المفهومات، سمى عند الأصوليين فحوى النص، هي مفهوم النص، كما في حديث أحمد مثلا إنما التصفيق للنساء، فأخرج عند ابن عمر أن التصفيق للرجال حرام. هذا فهمه ابن عمر من سياق النص إنما حرف حصر، وحرف الحصر يفيد حصر ما بعد الحرف في الوصف الذي يرد بعد الحرف، إنما التصفيق للنساء، أي حصر التصفيق للنساء، هذا معنى الفحوى، يفيد الإباحة للنساء. الإباحة للنساء، حصر حكم الإباحة للنساء يفيد حرمته على غيرهن، فقال حرام التصفيق للرجال. ابن سيرين مفهومات. وخرج علي مالك الذي كان إماما لدار الهجرة بعد ذلك وأخرج لنا 10 أنواع من المفهومات مع 10 أدلة، فأصبح فقه مالك ينبني على 20 دليل. إذن الحاصل أن قضية الاجتهاد بالرأي أخرجت لنا أدلة تسمى عند الأصوليين أدلة عقلية، قياس، مصالح مرسلة، استحسان، سد الذرائع، سد الذرائع، مع أدلة نقلية وجدت أيضا في ثنايا أواخر عهد الصحابة كشرع من قبلنا وكقول الصحابة. وفي بداية عهد التابعين ظهر دليل آخر يسمى بالعرف، فأصبحت الأدلة نقلية وعقلية، بدأت المذاهب الفقهية وكثرة أو وفرة من الأصول. النقلية كانت القرآن، السنة، الإجماع، قول الصحابي، شرع من قبلنا. الأدلة العقلية التي تسمح بدخول العقل، القياس، استحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، عند المالكية شيء يسمى مراعاة الخلاف، عند الشافعية شيء يسمى أقل ما يقال في المسألة. أقل ما قيل في المسألة أو أقل ما يقال في المسألة. هذه الأصول لما بدأت المذاهب ساعدت على توفير إجابات لفتاوى في المذهب، لأن المذاهب بدأت بعملية الفتوى. جلس أبو حنيفة للإفتاء وعنده تقريبا 10 سنوات، وكان بزازا يبيع البز والقماش، فجلس يفتي الناس في مسجده في العراق، فبدأ ينتقل الفقه أبو حنيفة عن طريق الفتاوى. الإمام مالك في المدينة لوجوده في المدينة وفر الله سبحانه وتعالى له من الزيارات لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الحج والعمرة ما لم يوفره لمن؟ لأبي حنيفة. فوفر له من الطلبة فاقة الألف طالب، تأخذ من كلام مالك وتذهب، إلى أن جاء الخليفة وأمر مالك بوضع كتاب الموطأ، فبدأ الناس تيجي المدينة تأخذ الموطأ بدل الفتاوى. الإمام الشافعي اختلف، بوب الفقه على أبواب في كتاب سماه الحجة، ونقل الكتاب عنه اثنين من أكابر أهل العلم، الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب المعروف، والإمام إسحاق ابن رهوي. هذا الكتاب إلى الآن لم يوجد، لم يطبع، لكن في كتب التاريخ موجود. ولما كان يوم فتنة خطف القرآن انتقل إلى مصر، فبدأ يبوب كتاب آخر وهو الأم المعروف. قيد الله سبحانه وتعالى الأم من التلامذة ما نشرت المذهب في ربع مصر. الإمام أحمد رجع على عهد السابقين، كان يجلس ويفتي الناس، فانتقل فقه الإمام أحمد عبر الفتاوى. يعني الأصل في انتشار المذاهب سماع كلام الإمام. هذا خلاصة عهد المذاهب الأربعة. لما قيد الله عز وجل لمالك ما فاق العدد الألف كما قيل من التلاميذ، قالوا إن مذهب مالك أكثر المذاهب انتشارا، لأن الحجاج والمعتمرين من كل بقاع الأرض. فهو لو جاي مش عايز مالك، جاي قاصد زيارة البيت، فبقصده زيارة البيت سيجد مالك في الطريق. لهذا وفر الله لمالك ما لم يوفره للثلاثة أو الأئمة الثلاثة الأخر، فانتشر مذهب مالك، فعم الحجاز وبلاد إفريقيا وبلاد أوروبا وبعض بلاد جنوب شرق آسيا، وانتشر مذهب الأحناف في بلاد العراق، وخاصة في جنوب العراق، لأن شمال العراق كان يتمثل مذهب المالكية، مذهب القاضي عبد القاهر البغدادي، مع جنوب شرق آسيا أو أغلب جنوب شرق آسيا كانوا أحناف. الشوافع انتشروا في بلاد العراق غربا مع بلاد الشام وبعض ربوع في بلاد مصر، وانتقلوا من مصر إلى بلاد القرن الإفريقي، وإلى الآن بلاد الصومال وجيبوتي وأثيوبيا تدينهم بديانة أو تتمذهب مذهب الشوافع. وكان نصيب الحنابلة أقل المذاهب انتشارا. صدفين مرة بدأت المذاهب الفقهية تنتشر وتزدهر، هذا رأي فلان، هذا مذهب فلان، هذا كذا، هذا كذا. بدأت الناس تستمسك بآراء المذاهب. يكفينا أن نسمع أن هذا قول لأبي حنيفة، هذا قول لمالك، هذا قول الشافعي، هذا قول لأحمد. فبدأ التعصب للإمام لا لما ذهب إليه الإمام. فبدأ الطور الجديد اللي بنسميه طور التقليد أو عهد التقليد، تقليد المذاهب الحرفي برمته بخطئه وبصوابه، كما قيل في المذهب نسير عليه ولا نخرج عن المذهب تماما. بدأ التعصب لوجود في أواخر فترة المذاهب ما يسمى بالمتحررين، بعض الأئمة الدينين عندهم دين عندهم ورع، رأوا الناس تذهب وراء الأئمة كأنهم يحكون بلسان حالهم قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فبدأوا يتحرروا عن المذاهب مع تعليمهم المذهب. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كان متحرين حنبلي المذهب، ابن قدامة كان متحرين حنبلي المذهب، وكان بدأ هذا التحرر كبداية أي شيء في ازدهار وازدهار وازدهار، حتى بدأ في أواخر العهد ما يسمى بالانفلات حتى من المذهبية. فهذا ساعد على تأصيل فترة التقليد. لا احنا هنسيب المذاهب، لا نرجع المذاهب مرة اخرى. فرجعت المقلدة الى اراء الامام برمتها كلا وجزءا تماما، وبدأت تستمسك بهذا العصر حتى بدأ العصر الحديث. كان في عهد التقليد بعض المميزات. انا طبعا نمقت التعصب، هذا العصر الذي خرج لنا تحريم زواج الشافعي من المرأة الحنبلية، والرجل الحنبلي من المرأة المالكية، وكذلك الحنفية تحريم غير المذهب، بل وفي المسجد الواحد تجد أربع جماعات أحناف، مالكية، شافعية، حنابلة، مما اضطر ولي الأمر في هذا الفترة أن يقسم القضاء، قاضي قضاة المالكية، قاضي قضاة الشافعية، قاضي قضاة الحنابلة، قاضي قضاة الأحناف، بل والمفتين كمان، مفتي الحنابلة، مفتي الشافعية، مفتي المالكية، مفتي الأحناف، وهكذا. لكن الفترة لا تنعدم من ميزات. من هذه الميزات التي يحتاجها طالب العلم الآن تحديد المذهب، تحديد مسائل المذهب. نرى المتعصب استمسك بالمذهب حتى كاد كل دينه أن يكون مذهبا، فوثق المذهب، أصل المذهب، حدد المذهب، أبرز كل همك في المذهب، حتى اتفق علماء كل مذهب على أن القضاء والفتوى يكون من كتب المقلدين. لأن قضية التقليد فيها تحديد للمذهب أكثر من المتحررين. طب لما أجي عايز أعرف مذهب الحنابلة في المسألة دي رأيه إيه، أنهي أوثق، أخذ رأي عند شيخ سامي تيمية ولا أخذ رأي البهوتي؟ البهوتي، لأن البهوتي متعصب. المتعصب يستمسك بالمذهب أكثر من المتحرر، لأن المتحرر الأصل عنده دين الدليل، فقد ينفلت من المذهب لاستمساكه بالدليل. لكن المتعصب ما عندوش دليل، هو عايز إيه؟ المذهب، رأي الإمام. فرق يا طالب العلم بين تحديد المذهب وبين الراجح للعبادة، عشان دائما أقف مع أبنائي في هذه النقطة. يقول لي إزاي ده ابن تيمية دين؟ أنا عارف ابن تيمية دين، وأنت مش هتيجي تقول لي دي أنت ابن تيمية أكتر مني. لا، لك أنا بتكلم النهاردة على تحديد المذهب، عشان أجي أقول والمالكية على كذا. هاخد المالكية منين؟ من ابن عبد البر، راجل دين عنده الدليل، يسير مع الدليل أينما كان. لا يصح لطلاب العلم لما تيجي رسالة علمية النهاردة ويكتب من تحت هذا مذهب مالكية يقول له الاستذكار من عبد البر، التمهيد من عبد البر، نشطب عليه يقول له صفر. لأن أنا ما بدورش على الرايح في المسألة، أنا بدور على صحة نسبة الرأي لقائله. في فرق كبير جدا بين الرايح في المسألة إيه وبين صحة نسبة الرأي للقائل إيه. فدي قضية، ودي قضية تانية خالص. طالب العلم النهاردة يهمه القضية دي، انسب لي الرأي لقائله. اتفق علماء الأحناف على أن الفتوى والقضاء في مذهبهم على كتاب الهداية للمرغناني، واتفق فقهاء المالكية على كتاب خليل، مختصر خليل بن إسحاق الجندي، واتفق علماء الشافعية على منهج الطلاب الأنصاري، واتفقوا الحنابلة على كتاب شرح منتهى الإرادات للبهوتي. وصار هذا العهد، أختم بالعهد الحديث الذي بدأ فيه طور جديد وعهد جديد للفقه، اتسم بعهد الموسوعات، بعهد التصانيف، بعهد المجامع الفقهية، بعهد المؤتمرات الفقهية، بعهد اللقاءات بين أهل العلم في المجامع وغيرها والمجالس الإسلامية. هذا أخذ دور جديد خالص للفقه، لكن مرجعه كان أكثر ما يرجع إليه من عهد الصحابة إلى عهد التقليد. احنا اتكلمنا في هذه الساعة تقريبا على تاريخ الفقه إجمالا، عشان أذكر أبنائي بما أخذ في العام الماضي، وسنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة مع المختصر في فقه العبادات. سنبدأ المحاضرة الساعة الرابعة عصرا وتنتهي الخامسة عصرا، احنا مقدرنا ساعة فقط من دورة أصول الفقه، بعد ذلك ستبدأ الساعة الخامسة، هتبدأ الساعة الخامسة خلاص. دورة أصول الفقه هتكون الساعة خمسة، طبعا أغلب الموجودين بين الأصول، لكن أبنائي طلبة المعهد ساعة أسبوعيا في قضية الفقه هنقسمها بين الفقه وبين الأصول. أنا مش هتكلم عن أصول النهاردة عشان هنستسمح الإدارة تجلس معنا في أول محاضرة للأصول تأخذ منها تاريخ علم الأصول زي ما تكلمنا في تاريخ الفقه هكذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.